Podcast Salut.
كان اشتغل مع عمي قابل با عمران ملحم مع شبكة عني وخزانات وهذا مات أبي أتوفى وأنا عاد أنا ما أعرفوش ولا بعدها بصل كل الناس عمي قال شغلني وإذا وطلع معه علمني اللحام هذا كل شيء والحمد لله ودلي 2000 والألفين يعني ما تكفي يعني حق دقيق إلا حق كيس العيد يعني لحم يجي لك رمضان.
أما من أرغبني على ذلك القات فهو والدي لكي نوفر حاجة البيت ولا احتياجات يعني المواد الغذائية هكذا. القات هذا يعني دحين بالنسبة لنا هكذا يعني مصدر متوفر للناس مرغوب يعني هكذا يمشي معانا تمشي يعني بحاجة المصروف وهذا يعني هكذا تشوف الناس يعني مرغوبين.
أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل، معكم أنا فريال مجدي صانعة بودكاست من اليمن. الموسم هذا بيركز على موضوع العبودية الحديثة وعلاقتنا بها على مستوى بيئة العمل. بنصطحبكم في رحلة مدتها حلقتين نستمع فيها لقصص أطفال اشتغلوا في مهن متعددة وشاقة داخل عائلاتهم وخارجها. بنطلق الحديث عن القوانين وأسباب عدم وجود حماية للأطفال من العمل في اليمن. في حلقة اليوم بنركز أكثر على عمالة الأطفال اليمنيين مع عائلاتهم في اليمن، أسباب انتشار هذه الظاهرة في المجتمع اليوم. أيضاً بنتطرق حول إمكانية وجود ضمانات تحمي الطفل من العمل الشاق داخل أسرته. عمالة الأطفال موضوع شائك جداً ويظهر مدى الكم الكبير من الانتهاكات اللي تعرضوا لها على أرض الواقع. حقوق الطفل في اليمن مجرد أوراق محلها الأدراج المقفلة، بالرغم من تكاتف الجهات والمنظمات الأهلية في وضع حد لتلك الظاهرة، لكن اليوم نجد أنه استغلال هؤلاء الأطفال يتم من قبل الأسرة نفسها ومش بس فقط من أرباب العمل بالخارج. كثير من الأسر مش في اليمن فقط بل في دول العالم العربي تشوف أن الطفل أو الطفلة ملكية خاصة للوالدين، لهم حق التصرف المطلق في استخدامهم في أعمال قد تسبب الضرر الجسدي والنفسي على حياتهم الشخصية، مع عدم وجود إدراك داخل الأسرة إنه هذا العمل مؤذي لهم، خاصة إنه تكوين الطفل لم يعتاد على تحمل متاعب الحياة وظروفها في هذا السن الصغير.
هذه صور أولية لعملية عاصفة الحزم، طبعا نرى فيها ربما إقلاع الطائرات المقاتلة للإغارة على أهدافها.
اليمن في الوقت الحالي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم نتيجة لتفشي الحرب الأهلية اللي اندلعت في مارس عام 2015. 19 مليون يمني بحاجة للمساعدات الأساسية لمواجهة احتياجات الحياة اليومية. قطاعات كثيرة تدهورت في الدولة مثل المستشفيات اللي ساءت خدماتها، كثير من المدارس هدمت، ورواتب قطاعات من موظفي الدولة متوقفة لسنوات عديدة حتى الآن. إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة غلق الموانئ والمطارات بسبب الصراع بين الأطراف المتحاربة في البلد، البنزين مثلاً صار ذهب أسود باليمن. 20 لتر أو ما سعته جالون قيمته تتراوح ما بين 20 و25 دولار أمريكي وفق مصادر صحفية. كل هذه الظروف بطبيعة الحال تؤثر على الأطفال في اليمن. ممكن يكون العمل بضغط من هذه الأسرة المضطرة لعمل الطفل على اعتبار أنه مال الأسرة كلها هو الطفل أو الطفلة، وبالتالي الطفل ما عندوش أي خيارات تقريبا، خاصة لما الظروف تضطر الطفل للعمل بسبب وفاة الأب مثلا. بنسمع الآن صوت أحد الأطفال المستغلين ضمن مقابلات مختلفة أجراها زميلنا هيثم القعود.
كنا نشتغل عني كنا نشتغل بعنا عمي كنا نشتغل وأنا عني لحيم وأنا قازع اللحيم هذا والخزن صغير فات لا ظهري من أيوة من السقف ليش عني كان عارم عارض عني بهذا عني عارض للزبائن وهذا وفلت لا ظهري وأنا تعوركو وروح البيت حقنا وقس جمعت يمها عني كان صرف ولا شيء.
الآن إيش إصابتك بالضبط؟
العمود الفقري يعني ما أقدرش أقوم ولا شيء ولا أقوم بدروس ولا أقوم أشتغل ولا شيء.
هذا عبد الله عمره 16 سنة طفل اضطر يشتغل مع عمه في ورشة حدادة في محافظة عمران اللي تبعد 55 كيلومتر شمال العاصمة صنعاء. عبد الله أصيب جسديا أثناء عمله بالورشة نتيجة حادث قبل سنتين. الإصابة وضعت عبد الله في إعاقة جسدية دائمة وصلت للنخاع الشوكي اللي أثر بشكل مباشر على عموده الفقري. أسرة عبد الله أجبرته على العمل. كون رب الأسرة اللي هو والده توفي وعبد الله هو الابن الأكبر. في بداية من سن 10 سنوات لحد ما انصاب عبد الله صارت ذكرياته عن الطفولة منسية تماما. نسي المدرسة، أصدقاء الفصل الدراسي، تشجيع المدرس لنشاطه ودرجاته العالية مثل ما حكى لنا. نسي تجمع أطفال الحارة بعد المدرسة للعب وقت العصرية ومشاهدة مسلسل الكرتون المفضل له. عقل عبد الله صار منشغل بشيء وحيد هو كيف يطعم أسرته ويهتم بوالدته. نموذج عبد الله أحد من النماذج الكثيرة اللي بتتشابه مع أطفال كثيرين ضمن إطار عمالة الأطفال داخل الأسرة. والمنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية لها محاولات في رصد عمالة الأطفال في اليمن. وهنا بيشاركنا الأستاذ علي دهاق من منظمة العمل الدولية في اليمن تحليله.
الجانب الاقتصادي، ولا يخفى على الجميع الآثار الاقتصادية للأزمة والحرب القائمة في اليمن، مما أدى إلى توقف دفع الرواتب، تأثر كثير من المنشآت والمشاريع الخاصة، تأثر القطاع الخاص بشكل عام، لذلك السبل المعيشة بشكل عام في المجتمع تأثرت وقل حجمها كما وكيفا، مما أدى إلى خروج الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكر، وكذلك تدهور النظام التعليمي مما أدى إلى خروج الأطفال وتسربهم من المدارس والتحاقهم بسوق العمل.
بالرغم من مصادقة اليمن عام 1991 على اتفاقية حقوق الطفل واللي تنص على حمايته من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال وعدم استخدامه قبل سن الرشد، إلا أن الأسرة اليمنية لا تقبل أو تتكيف مع تلك القرارات والسياسات.
الدراسة أنا بكري يعني الصبح لك أدرس واجي يعني يكون قد والدي يعني أدالي لقيتها من هذاك الظهر الساعة 12 أول ما نخرج يعني يلا أتغدى وقت السوق أبقى وابتع والشري في السوق من الظهر يعني هكذا لا عصر كلها على حسب الزبائن وإن با زبائن بين جسم زار سحين لا بعد صلاة العشاء للساعة 10 من ذلك الحمد لله موفرين.
هذا مصطفى 15 سنة من العاصمة صنعاء يعمل كبائع قات مع والده منذ 3 سنوات تقريباً من خلال وردية تبدأ من فترة الظهيرة حتى الليل. في نفس الوقت يدرس في الصباح بالمرحلة الثانوية. من خلال عمله يواجه مصطفى صعوبات من خلال قلب القات من الحقول الزراعية اللي غالباً ما تكون في ضواحي صنعاء بمسافات مش قريبة، فعادةً ما تكون أشبه بالسفر القصير. بعدها يتوجه للسوق المخصص القات لبيعه للزبائن بشكل مباشر. رحلة شبه يومية شاقة ما بين المدرسة وبيع القات.
اختاركوا عمي يعني عمي انتبه وأمان عنده ما بشي وانا عادنا طيب كانكو عول له يعني ولا حي معول بيمسك هذي وفعل هذي يعني الحمد لله انقنا خلاص صابر.
عبد الله اشتغل مع عمه لأنه في نهاية المطاف لحمه ودمه. ويمكن يكون عبد الله راضي بالمكتوب وقانع إن إصابته الدائمة اللي أقعدته في السرير مسألة عادية ولا مشكلة فيها. لما تواصلنا مع والدة عبد الله حول عمله السابق، أكدت لنا إنها كانت مضطرة إنه عبد الله يشتغل مع عمه أخو أبوه. وهنا يظهر سؤال، هل العمل داخل الأسرة أو العائلة يضمن وجود حماية ورعاية كافية للطفل؟ هل عم عبد الله كان ياخذ باله على ابن أخوه ولا كان يتعامل معه مثل أي عامل آخر عنده؟ اللي كان مطمئن والدة عبد الله إنه عمل ابنها بيكون مع عمه اللي هو أمان الأمان، أفضل من العمل مع الغير خارج العائلة. البحث ابتكار الشميري ناشطة في مجال حقوق الطفل تفسر لنا لماذا يقع الأطفال في فخ العمالة بشكل عام.
أول عامل هو عامل الحرب، الوضع في اليمن. إذا أردت أن تعرف التدهور فهو الاقتصاد، عائلة الأسرة يفقد بالموت أو لا يوجد لديه راتب. هنا العمالة تنتشر بشكل غير طبيعي، الفقر المدقع داخل الأسرة، غياب رب الأسرة أو موت رب الأسرة، أيضا عدم وجود قوانين تردع أو تحمي هذم الأطفال من العمالة، وخاصة العمل الذي لا يقدر الطفل جسده أن يتحمله.
في السوق ذا قلت من الساعة 12 بعد يعني صلاة الظهر إلى الساعة 4 5 كلها على حسب الزبائن، كل ما يعني يرغبوا في الجات الملف ألقاه اللي يجس يعني متعون الشريفي كلها على الزبائن. لا هذا يعني قد احنا مجلس زيارة حين لا الساعة 10 الليل، وهذا كله لكي نوفر حاجة البيت.
لما كان عمر مصطفى 11 سنة قرر والده أنه يعمل معه في بيع نبتة القات في الأسواق المخصصة لها. ورغم صعوبة حياة مصطفى وعبد الله إلا أن قصة مصطفى مختلفة شوية عن قصة عبد الله. في مصطفى عنده رؤية في تكوين شخصيته المستقبلية، بس المهنة اللي هو فيها معرض نفسه فيها للخطر.
تدخل تخصص إيش بالضبط؟
يعني تخصص يعني كمبيوتر حاسوب، هذا الذي يعني أنا بنية لي إن أدخله.
يعني إن شاء الله ناوي بعد ما تكمل تدرس الثانوية تدخل جامعة.
وإني يعني أكمل الجامعة وأدخل هذا التخصص لكي يعني إنه كأنه مرغوب. يعني
كون الطفل يتحمل المسؤولية إذن فالطفل أصبح هو رب المنزل، أصبح الطفل هو من يعول، هو يريد من يعوله، لكن أصبح العائل هو للأسرة. يتسرب من المدرسة، لم يلتحق بالمدرسة، فليس لديه خيار أن يعيل أسرته إلا عبر العمل والعمل الشاق، سواء كان في الميدان، سواء كان عمل شاق أو عمل خفيف. لكن لا أعتقد أنه يوجد عمل خفيف في اليمن، فكل الأعمال التي يقوم بها الأطفال هي أعمال شاقة تفوق قدرات الأطفال.
منظمة العمل الدولية وفق كلام علي دهاق اتمكنت من العمل على مشروع مهم يتعلق بتقديم بعض الحلول لمسألة عمالة الأطفال، وليس إنهاء مشكلة عمالة الأطفال، بل حلول تتكيف مع الظروف الحالية اللي تمر فيها الأسرة اليمنية.
مشروع تجريبي استهدف 200 طفل معرضين لعمل الأطفال، وخاصة أعمال خطرة وفق القانون واللائحة المنظمة للأعمال الخطرة في عمل الأطفال في اليمن، واستهدافهم في برامج تعليم فني وتدريب مهني، من ثم إعادة إدماجهم في المجتمع كمنتجين وأصحاب مهن يقومون بخدمة المجتمع، بحيث أنه من الصعب مثل هؤلاء الأطفال في سن متقدمة إعادة إدماجهم في المدارس نظرا لأسباب متعددة، باعتبارهم أيضا يقومون بتوفير أو عوائلهم تعتمد عليهم في توفير الدخل اللازم لأسرهم.
للأسف حتى وإذ كان في توعية أو جهة فاعلة في هذا المجال، لكن ما هو البديل؟ الطفل إذا لم يعمل وفر له شيء بديل آخر. في الأخير الطفل ليس من المفترض أن يعمل، ولكن الظروف أجبرت أن يخرج إلى سوق العمل.
دور الجهات المعنية والمنظمات الدولية غايب. إذا كان هناك بصمة أو أثر لحل مشكلة عمالة الأطفال وانتهاكاتها الجسيمة، ففي اليوم التالي ترجع حليمة لعادتها القديمة، يعني أنه هذه الجهات دعمت هؤلاء الأطفال مثلاً بمقاعد دراسية. صحيح يمكن يدرس ويلتحق بالمدرسة لمدة أسبوع أسبوعين، لكن بعدها يرجع للشارع عشان يشتغل، عشان يلبي نداء إخوته وأمه اللي ما لهم سند غيره. يعني بمعنى أصح ما في معالجة لجذور المشكلة مش فروعها. إضافة لوجود نقطة أخرى لها علاقة بثقافة الأسرة نفسها، كيف تقدر هذه المنظمات أو المؤسسات أو الحكومة تغير عقلية الأسرة اللي تشوف العمل شيء عادي للطفل أو طفلة؟ كيف يمكن للأسرة اليمنية إنه تشوف عمل الطفل داخل العائلة بشكل دائم غير إنساني حتى لو كان عمل بسيط؟ لأنه هذا العمل البسيط مع الأب مثلاً بيفقد الطفل حق أصيل إنه يلعب ويستمتع بطفولته، تكون النتيجة إنه يكبر كثير عن عمره يصير مثل الكهل في جسد طفل.
طيب أنت تعتبر نفسك الآن كطفل، أنت الآن كطفل لأنه عمرك الآن 16 سنة، تعرف حاجة عن الحقوق الخاصة بالطفل؟
ما أعرف ولا حقوقي ولا حقوق أبي ولا شيء.
ما تعرفش أي حاجة؟
ما أعرفش أي شيء.
طيب بخصوص الدراسة كلمني، يعني كيف بتسوي؟ هل درست ما درستش؟ هل انقطعت عن التعليم؟
أنا درست كلها صف، يعني صف أول وثاني وثالث، بعدها بتوفين، بعدها أنا أخرج وقس أول شيء اشتغل مع عمي حدادة، وهذا يعني شيء ندرس بس الأسرة يعني عالية معانا، يعني ما نشيش نقصه مش أهم شيء، أمي وخواتي الحمد لله.
نتساءل بشكل كبير، طيب إذا نحتاج نحمي الطفل اليمني من الانتهاكات اللي تحصل من قبل رب العمل أو أي شخص آخر، كيف نخليه يشتغل؟ نتخيل الآن كيف صعوبة الوضع لما يكون الانتهاك حتى لو غير مقصود قادم من العائلة، حتى لو كان العمل مع فرد من العائلة قد يكون آمن أكثر.
كما أشرت المسؤولية تشاركية حقيقة، لا نستطيع أن نوجه لطرف واحد، لكنها مسؤولية تشاركية، الجهات الحكومية، السلطات المعنية، أصحاب العمل، المجتمع نفسه، الأسرة لها دور أساسي. لذلك الطفل هو يأتي من الأسرة، وإذا كانت الأسرة مسلحة بثقافة وبوعي كامل أعتقد أن لها دور كبير في الحد من خروج أبنائها للعمل في سن مبكرة.
كثير من الأسرة اليمنية يفضلوا أنه يتم توظيف أبنائهم الأطفال بدل من توظيف غرباء يدفع لهم أجور بشكل شهري وتكفل نفقات مالية أخرى. القانون اليمني وضع سياسات واشتراطات معينة على أرباب العمل، بل كمان وضع قائمة بأهم الأعمال الخطرة اللي يحظر على الأطفال العمل بها. فالقانون الصادر عام 2002 في مادته رقم 133 ينص على أن الطفل العامل هو من بلغ عمره 14 سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن 15. لكن هذا القانون ما وضعش أي محددات واضحة لعمل الأطفال في المشاريع العائلية، وعادة ما تتمش مواجهة أرباب الأسر المستغلين لوضع أبنائهم. فهل يعني هذا الإغفال المجتمعي اعتراف صريح بأنه لا أحد أو جهة تستطيع التدخل لمراقبة عمالة الأطفال داخل العائلة؟ صحيح في هناك تلاحم ارتباط قوي بين أفراد الأسرة، قد يكون منطقي عند البعض أنه يعمل الطفل بجانب والده بغرض سد احتياجات الحياة، لكن ماذا لو كان العمل خطير؟ أحياناً بعض تلك الأسر تجبر أبنائها على العمل بشكل عادي، فإذا فرضنا أنه عمل الطفل مع الأسرة اضطراري لإنقاذ الأسرة من الضياع، فإيش هي الضمانات للرقابة على أرباب الأسر؟
فالمستقبل أشقي على أمي، بعدها يعني أتسبر سبر الحمد لله مش إني شاقي على أمي وبس، بعدها لا بسبر عن سبر الله يعني عن شري شيء، مش الراحة حق أمي يعني وعاري وهذا وأنا مرتاح أي شغلة، بعدها الحمد لله ربي شو وفقنا.
من خلال البحث ما قدرناش نوجد دراسة أو أرقام أو إحصائيات أو حتى بحث ميداني واحد يفسر وجود هؤلاء الأطفال مع أهاليهم في ساحة العمل. حقيقة الأمر إنه الكلام وتسليط الضوء حول عمالة الأطفال داخل العائلة مسألة حساسة إلى حد كبير في المجتمع اليمني.
يعني طلبة الله أهم من الدراسة؟
أنا يعني المدرسة يعني لا كنا نشين دروس يعني نضيع يومنا عمنا ما يحسب لنا مش قاعدة يعني العمل أحسن من الدراسة يعني ما حيصرف على أمي ولا اعترفوا بنا ولا معي حقوق ولا شيء يعني عاد أنا طيف ما تبي وأنا ما أعرفوش.
قناعة عبد الله بأنه العمل أفضل من الدراسة هو تأثير ناتج من ثقافة المجتمع بكل أركانه، بداية من أسرته الصغيرة انتهاء بالشارع اللي بيشوف الطفل رجل لما يشتغل ويتعب.
تعامل الزبائن معايا أثناء بيع القات، يعني الزبائن الذي يكونوا عصبيين جي يعني يغير لك الملف هذا كالقات ليش وكيف يعني السعر على هذا يعني الساعة الذي تبخس يعني بقاته.
مصطفى اللي بيعمل بأمر من والده مش بيواجه بس خطورة تجارة القات، لكن كمان خطورة مواجهة العالم الخارجي. هذا الموضوع بنحكي فيه بشكل أكثر تفصيل في حلقتنا القادمة. هذه القصص تجسد مفهوم العبودية الحديثة اللي يضع عمالة الأطفال ضمن الفئات الأربعة المستعبدة اللي تكلمنا عنها في بداية الموسم. قصة مصطفى وقصة عبد الله مش قصص منفصلة عن بقية الأطفال في اليمن، بل هي سلسلة مرتبطة. ممكن إن إحنا نشوف في القصتين بقية الأطفال في العالم.
ما أدرينا إلا بعد أسبوع بيتصلوا لنا من الحديدم ابنكم عندنا هنا في القسم. احنا لنا اسبوع احنا بندور في صنعاء حي ميت انجا، نسال الزملاء اصحابه المغسلين اللي متواجدين اصحاب السيارات اللي يعرفوه اصحاب المحلات، قالوا ما احنا اشتارين يا اخي، هذا الولد كان فتره هنا واختفى. كنا نقول يعني حتى لو هو ميت يدوا لنا جثته.
كنت معكم من التقديم انا فريال مجدي، من البحث والكتابه وتسجيل المقابلات هيثم القعود، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، من الإخراج الصوتي سهام عروس، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب عمر خطاب. هذه الحلقة أنتجت بالتعاون مع ودعم من مؤسسة Free the Slaves. تقدروا تتابعوا البودكاست على التطبيقات اللي تعجبكم وتشتركوا في قناة ما العمل عشان تصلكم التنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست ما العمل من إنتاج صوت